قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ويجهر الكل بآمين، قال ويجهر الكل بآمين في الجهرية، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء. ما زال المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان صفة الصلاة كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجهر الكل بأمين، يعني الإمام والمنفرد والمأمومون، الإمام والمأمومون والمنفرد يجهر بآمين في الجهرية، وأما السرية فإنه يقول ذلك سرا. وذكرنا أن معنى اللهم أن معنى آمين معناها اللهم استجب، فهي طابع الدعاء، طابع الدعاء، فتكون للدعاء كالطابع، فهي بمعنى اللهم استجب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدنا اليهود أو أهل الكتاب مثل ما حسدون على آمين. وهي تختم بها بعد القراءة الفاتحة، لأن الفاتحة دعاء، ففيها أعظم الدعاء وأنفع الدعاء وأكبر الدعاء، وهو قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أجمع دعاء وأنفعه للمسلم، يكرر في اليوم 17 مرة في الصلاة المفروضة، وأكثر من ذلك في الصلوات النافلة لشدة الحاجة إلى ذلك. ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وعلمنا وثبتنا عليه، دلنا وعلمنا وثبتنا عليه ووفقنا للعمل به والثبات على هذا الصراط المستقيم. فكل حق يعلمه المسلم ويعمل به فهو من الصراط المستقيم. قال ثم يقرأ بعدها، يعني بعد الفاتحة، بعدها يعني بعد الفاتحة، سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، سورة. وهذا هو الأفضل لأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقرأ في الصلاة الجهرية بعد الفاتحة بسورة، سواء كانت السورة قصيرة أو كانت طويلة، وهذا هو الأفضل، لأن السورة معانيها مترابطة، فإذا قرأها فهو الأفضل، ولا بأس أن يقرأ السورة في الركعتين، يعني يفرقهما على الركعتين، ولكن الأفضل أنه يقرأ في الركعة الواحدة سورة واحدة كأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأ في الركعة الأولى ببعض السورة وفي الركعة الثانية بتمام السورة فذلك أيضا جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أكثر أفعاله كان يقرأ سورة. وله، قال الفقهاء، وله أن يقرأ آية إذا كانت، ويستحب أن تكون طويلة، يستحب أن تكون هذه الآية طويلة مثلا كآية المداينة، وإذا قرأ غير السورة فالأفضل أن يقرأ 3 آيات لا ينقص عن ذلك، هذا هو الأفضل، أن يقرأ 3 آيات. وإذا قرأ آية ينبغي أن تكون الآية من الآيات الطويلة، مثل آية الكرسي ومثل آية المداينة. وإذا قرأ آيات فإنه يقرأ 3 آيات، لأن السورة أقل سورة وجدناها في القرآن الكريم، أقل سورة وجدناها 3 آيات، مثل سورة العصر وكذلك سورة الكوثر، فأقل سورة في كتاب الله 3 آيات، فينبغي أن لا يقل، أن تقل قراءته على 3 آيات في هذه الصلاة بعد قراءة الفاتحة. ويكره أن يقتصر على الفاتحة، يكره أن يقتصر على الفاتحة وأن يقرأ الفاتحة من دون أن يقرأ سورة، إلا إذا عجز، إذا عجز عن حفظ السور أو حفظ بعض السور فله أن يقتصر على الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، وبالنسبة للمأموم واجبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام إذا كان له سكتات بين الفاتحة وبين ما بعدها من السور في القراءة، فإذا سكت يقرأها، يقرأ الفاتحة. فإذا لم يسكت الإمام ولم يكن له سكتة فإنه يقرأ سورة الفاتحة والإمام يقرأ، لكن يقرأها سرا. وينبغي له أن ينصت، ينبغي له ويستحب له أن ينصت لقراءة سورة الفاتحة، لأنها ركن يقرأها الإمام، فهي ركن من أركان الصلاة، فيسكت لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيجمع بين السكوت والإنصات وبين فعل الواجب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتكون قراءته للفاتحة بالنسبة للمأموم، تكون قراءته للفاتحة في سكتات الإمام، يعني إذا سكت بعد قراءة الفاتحة وبين شروعه في السورة الأخرى، وإذا لم يسكت فيقرأها إذا ولو كان الإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، فإن قراءته في هذا، قراءة المأموم الإمام في هذا، قراءة لغير الركن، يعني قراءة غير الفاتحة غير ركن في الصلاة. وبهذا تجتمع الأدلة ويؤيد بعضها بعضا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يكون هذا واجبا بالنسبة للمأموم، ويكون ركنا بالنسبة للإمام والمنفرد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل: هل قرأ أحد معي من القرآن شيئا؟ ما لي أنازع القرآن؟ فقال رجل: يا رسول الله نعم قرأت، وما أردت بذلك إلا الخير. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا والإمام يقرأ، إلا بأم القرآن. وبهذا تجتمع الأدلة ويعضد بعضها بعضا، ويعمل المسلم بالأدلة كلها. قال هنا: ويقرأ بعدها سورة، يعني بعد الفاتحة سورة، ويسن أن تكون سورة كاملة. وإذا قرأ السورة في ركعتين كأن تكون طويلة، فذلك لا حرج فيه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كثيرا كان يقرأ ذلك. قال: وتكون في الصبح، يعني في صلاة الفجر، من طوال المفصل، من طوال المفصل، يعني من السور الطويلة في المفصل، والمفصل يبتدئ من سورة قاف، يبتدئ من سورة قاف إلى عم، هذا المفصل، طوال المفصل من سورة قاف إلى عم. وقال وفي المغرب، قال في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، يعني يقرأ في المغرب من قصار المفصل. وقصار المفصل يبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن، يبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن. قال وفي الباقي من أوساطه، يعني في الباقي في صلاة العشاء من أوساطه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ قال وفي الباقي من أوساط، يعني في العشاء وفي الظهر وفي العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ورد عنه أنه كان يطيل أيضا في صلاة الظهر، كان يطيل ويقرأ في صلاة الظهر بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة. قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه هو الذي كتبه وبعث به إلى الأمصار لما حصل هناك خلاف بين المسلمين في بعض الأقطار، كان الصبيان يتعلمون ويعلمهم المدرس، وكان بعضهم يلتقي ببعض ثم يقرأ هذا بقراءة وهذا بقراءة، فكانوا يتنازعون ويختلفون، ففزع لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى إن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يغازي أرمينية، ثم إنه وقف على خلاف الناس وعلى تنازعهم في القرآن، فبعضهم يصوب قراءة بلده، وبعضهم يصوب قراءة شيخه ويخطئ الآخرين، حتى تنازعوا وتقاولوا في ذلك. فجاء حذيفة رضي الله تعالى عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة لا يختلف اختلاف اليهود والنصارى. قال: كيف ذلك؟ قال فذكر له الأمر، وأن الناس يختلفون في القراءة وبعضهم يخطئ بعضا فيها. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه عند ذلك: سأنظر. فجمع الصحابة واستشارهم رضي الله تعالى عنهم، فأشاروا عليه بأن هذا فيه خير للمسلمين، ثم إنه طلب من حفصة رضي الله تعالى عنها الصحف التي كتبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وطلب منها أن تخرجها، فأخرجتها حفصة رضي الله تعالى عنها، وقد كانت عندها بعد موت عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت عند عمر بعد موت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فأمر عثمان رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير وأمر غيرهم أن يكون معهم، وأن يكتبوا القرآن الكريم، وأن لا يكتبوا إلا ما تحققوه قرآنا، فكانوا يكتبون هذه المصاحف بإشراف عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانوا يقابلون بينها ويكتبونها. وقال: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل القرآن بلغتهم. ولم يختلفوا في أي شيء كتبوه إلا في كلمة التابوت، فقال زيد بن ثابت: نكتبها بالهاء المربوطة، وقال القرشيون: نكتبها بالتاء المفتوحة. ف فرفع الأمر إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقال اكتبوها بلغة قريش، فكتبت بالتاء المفتوحة، ولذلك يوقف عليها التابوت بالتاء. فكتبوا على الأرجح 6 مصاحف، كتبوا 6 مصاحف ونظروا فيها وعرضوها وتيقنوا وتحققوا بأن ما في هذه المصاحف هو الذي أجمعت عليه الأمة. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد تمام كتابة هذه المصاحف أرسل إلى مكة مصحفا، وأرسل إلى البصرة مصحف، وأرسل إلى الكوفة مصحفا، وأرسل إلى الشام مصحفا، وأرسل وبقي عنده مصحف لأهل المدينة، لأهل المدينة أبقى مصحفا، واختص نفسه بمصحف من المصاحف، فهي 6 مصاحف. وجعل مع كل مصحف من المصاحف قارئا متقنا يعلم في تلك البلاد، فأرسل مع كل مصحف معلما وقارئا يعلم الناس، فقرأ الناس بمصاحف عثمان، وأمر بإحراق ما عدا هذه المصاحف، أمر بإحراق ما عدا هذه المصاحف. وأجمع الصحابة على ذلك وصوبوا رأيه وعلموا أنه موفق راشد في ذلك، حتى قال علي رضي الله تعالى عنه لو وليت من الأمر ما ولي عثمان لفعلت مثل فعله. وأجمعوا، وكان الصحابة متكاثرين في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وكانوا متوافرين، فأجمعوا على هذه المصاحف. فهذه المصاحف ليس المراد بها مصحفا واحدا فقط، وإنما المراد بمصحف عثمان، المراد بذلك هي هذه 6 المصاحف. وهذه المصاحف العثمانية التي كتبها عثمان رضي الله تعالى عنه، هذه المصاحف كتبت متضمنة للعرضة الأخيرة، لم يخلو منها حرف واحد، كتبت هذه المصاحف متضمنة للعرضة الأخيرة، لم يحذف من هذه العرضة الأخيرة حرف واحد، كما قال ذلك الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. ومحتملة لما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقية الأحرف 7، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ففي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يعارضه القرآن في كل سنة، وأما في آخر سنة في رمضان عارضه القرآن 2، وتسمى تلك العرضة الأخيرة. فتلك المصاحف كتبت وتضمنت هذه العرضة الأخيرة، لم يحذف من هذه العرضة الأخيرة حرف واحد، ومحتملة لما صح سنده من الأحرف 7 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هنا، قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، أي عن مصاحف عثمان. وهذه المصاحف كتبت بطريقة معجزة، لأن الأصح من قولي العلماء أن كتابة المصاحف أنها توقيف، توقيف يعني بأمر الله تبارك وتعالى الذي علم نبيه عليه الصلاة والسلام كيف تكتب هذه المصاحف، كيف يكتب القرآن، وهو عليه الصلاة والسلام أمي، ولكن التعليم من الله عز وجل، ولم يكن يكتب عليه الصلاة والسلام ولا يقرأ كتابا، ولكنه كان ينزل عليه الوحي فيأمر أصحابه بأن يكتبوا القرآن بالصفة التي بينها الله تبارك وتعالى. وهذه الكتبة وهذه المصاحف كتبت بطريقة معجزة، فإنها تحتمل الأوجه الصحيحة، وتكون بعض الكلمات بصورة تحتمل أكثر من قراءة، فأما ما لا يمكن أن تكتب فيه الكلمة بصورة تحتمل أكثر من قراءة فإنها تكتم برسمين مختلفين في هذه المصاحف، كقول الله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففي مصاحف مصحف المدينة كتبت بدون واو، يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي مصحف أهل الشام كذلك كتبت بدون واو، وكثير وبعض المواضع أيضا مثل هذا، وهذا لا يمكن أن يكتب برسم واحد، وإنما كتب برسمين مختلفين لصحة ذلك وتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومصاحف عثمان القراءة بها متواترة، والآن في هذا الوقت انحصرت القراءات في 10 قراءات أجمع المسلمون على أنها متواترة، فبأيها قرأ الإمام أو المأموم أو قرأ المنفرد فإن هذه القراءة صحيحة، وهي قراءة الإمام نافع وقراءة من الإمام ابن كثير وقراءة الإمام أبي عمرو وقراءة الإمام عبد الله بن عامر وقراءة الإمام عاصم ابن أبي النجود وقراءة الإمام قراءة الإمام الكسائي وقراءة الإمام الحمزة وقراءة الإمام حمزة وقراءة الإمام الكسائي وقراءة الإمام يعقوب الحضرمي قراءة الإمام يعقوب الحضرمي وقراءة كذلك قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب الحضرمي وقراءة الإمام خلف، هذه 10 أجمع المسلمون على أنها قراءة متواترة، وأجمعوا على ذلك فبأيها قرأ المسلم في صلاته فهي قراءة صحيحة لأنها متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن لا يقرأ الإمام في بلد بغير القراءة التي ألفوها وعرفوها لئلا يشوش على العامة، فينبغي للإمام أنه في البلد الذي اشتهرت فيه أي قراءة من القراءات أنه يصلي ويقرأ بتلك القراءة ولا يقرأ بغيرها لئلا يشوش عليهم، فالبلد الذي يعرف تلك القراءة قد إذا سمع عامي قراءة أخرى تخالفها قد يداخله بعض التساؤلات ويكون عنده تشوش في خاطره ويدخل عليه بعض الأمر في صدره، لأنه يحتاج قبل ذلك إلى أن يبين له. فعلى كل حال يقول المصنف هنا قال ولا تصح القراءة الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لأن هناك بعض المصاحف وفي كتب التفسير وكتب القراءات مذكور بعض الحروف على غير مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، فتنسب إلى مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب، فهذه مثل هذه القراءة لا تصح الصلاة بها على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا كانت القراءة خارجة عن مصحف عثمان لا تصح القراءة بها، وإذا كانت خارجة عن القراءات 10 المتواترة التي انحصرت القراءة فيها في هذا الزمان فإن الصلاة لا تصح بها لشذوذها. قال ثم يرفع مكبرا، قال ثم يرفع مكبرا، يرفع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه، يرفع مكبرا يعني إذا هوى للركوع، ويضعهما ثم يرفع مكبرا رافعا يديه يعني حذو منكبي كما فعل في تكبيرة الإحرام، ويضعهما على ركبتيه يعني يضع اليمين على ركبة اليمين ويضع الشمال كذلك مفرجتي الأصابع، يعني لا يضم أصابعه بل يفرج أصابعه ويمسك على ركبتيه، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ليتمكن من الركوع. قال مستويا ظهره يعني حال كون ظهره مستويا، ومعنى الاستواء هو الاعتدال، بحيث أنه لا يخفض رأسه وظهره ولا يرفعه، بحيث أنه يجعل رأسه منتصبا وظهره غير منحن. فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى من لم يحن ظهره في الصلاة. فالانحناء في الركوع هذا فيه عبودية لله تبارك وتعالى وخضوع وخشوع لرب العالمين وتعظيم لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. والتعظيم في الركوع يكون بالفعل ويكون بالقول، أما التعظيم بالفعل، التعظيم لله بالفعل، فهو أن يركع وينحني كركوع النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوب رأسه ولم ينكسه، يعني لم يكن يصوب رأسه، يعني لم يكن يرفع رأسه في حال ركوعه، ولم ينكسه يعني لم يخفض رأسه، بل يكون ظهره ورأسه مستويا في الركوع. هذه الصفة هي تعظيم للرب تبارك وتعالى بالفعل، تعظيم للرب تبارك وتعالى بالفعل، حتى إنه لو كان هناك قدح فيه ماء لما راق منه شيء، ولا استقر على ظهره لاستواء الظهر هنا في الركوع. ثم يقول وهو في هذه الحال: سبحان ربي العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، قال: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا هو التعظيم لله بالقول، التعظيم لله بالفعل هو الركوع بالصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه يركع مستويا ظهره، لا ينكس رأسه ولا يرفع رأسه، وأن يقول: سبحان ربي العظيم، ويكرر ذلك. وأدنى الكمال ثلاث: أدنى الكمال في الركوع في هذا القول، بهذا القول في هذا التسبيح، أدنى الكمال ثلاث، وما زاد فهو خير وأحسن، فكلما زاد فهو خير وأحسن وأفضل. قال: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله عز وجل لمن أثنى عليه، استجاب الرب تبارك وتعالى لمن أثنى عليه. وبعد قيامهما قيام الإمام، الضمير هنا يعود على الإمام وعلى المأموم. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، يعني يقول الإمام والمأموم: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. هذا الأدلة تدل على أن الإمام والمأموم في هذا الثناء يستويان في ذلك، لا فرق بين الإمام والمأموم في هذا الثناء على الله عز وجل. يعني يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد. ثم يقولان جميعا: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا زاد على ذلك كما في صحيح مسلم فذلك أجر وزيادة ثواب وثناء على الله تبارك وتعالى. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يقال في هذا الموطن: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالنصوص ظاهرها يدل على أن الإمام والمأموم يستويان في قول هذا الثناء وفي قراءة هذا الثناء على الله تبارك وتعالى، فإنه لا يقتصر المأموم على أن يقول ربنا ولك الحمد. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا من ذكر الشيء ببعضه، يعني من ذكر الشيء بالاقتصار على بعضه ليكون دالا وعلما عليه. فإنه ليس المراد أنه يقول ربنا ولك الحمد فقط ويسكت على ذلك، بل ما جاز للإمام فإنه يجوز للمأموم من الأدعية والأقوال، إلا ما خصه الدليل في وذلك في الصلاة، إلا ما خص بالدليل في هذه الصلاة. فيقول المأموم مع الإمام ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا زاد أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجلد، فذلك زيادة ثواب وفيه زيادة أجر لقائل ذلك، لأنه ثناء على الرب تبارك وتعالى. والمسلم ينبغي له أن يحرص على تعلم أمور دينه، وخاصة هذه الصلاة وما يقال فيها وما يجب عليه فيها والمستحبات التي يفعلها في الصلاة فضلا عن الواجبات والأركان، والمستحبات التي تعقب الصلاة من الأذكار والأدعية، لأن هذا كله تتميم للصلاة وإكمال لهذه الفريضة. وإذا كملت هذه الفريضة وهي الصلاة وقبلت عند الله تبارك وتعالى، قبلت وسائر العمل يوم القيامة، وأول ما يحاسب العبد على هذه الصلاة. فإن جاءت تامة وقبلت، قبلت الأعمال الصالحة بعدها، ولأنها تكون دليلا لها. وإن ردت هذه الصلاة ردت ورد سائر العمل بعدها. وجاءت صيغ لربنا ولك الحمد، جاء في البخاري سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وجاءت صيغة ثانية ربنا، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وجاءت صيغة ثالثة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بالواو، فصيغة اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذه صيغ ثلاث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذ المسلم وقرأ ذلك فإنه قد أتى بالواجب. قال ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. معنى هذا أي أني أحمدك يا ربي حمدا، لو كان هذا الحمد جسما، لو كان هذا الحمد جسما ومادة لملأ ما بين السماء وملأ ما بين الأرض وملأ ما بين ذلك وملأ ما شئت من شيء بعد. والله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل هذه الأعمال والأقوال يجعلها أجساما لها ثقل ولها وزن، كما قال تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فأمه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذه الأعمال من الصلاة ومن الصالحات ومن الذكر ومن الاعتقادات، هذه أعمال وأفعال وأعراض يقلبها الله ويخلقها يوم القيامة، وفي البرزخ يجعلها الله تبارك وتعالى، يجعلها الله عز وجل أجساما، أجساما لها ثقل، وأجساما شاخصة لها وزن عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا كان في قبره وكان عمله صالحا وفارقه أهله أتاه رجل شاب أجمل ما يكون وأحسن ما يكون ريحا، فيقول الميت له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير وبالبشر. فيقول: أنا عملك الصالح. فيجلس ويؤنسه في قبره. وإذا كان عمله خبيثا أتاه رجل خبيث الرائحة منكر الصورة، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، وجهك وريحك الخبيث. فيقول: أنا عملك الخبيث. فعند ذلك يسوءه ذلك ويلزمه عمله. فهذه الأعمال التي يفعلها المسلم يقلبها الله ويخلقها بعد الموت، يجعلها الله عز وجل أجساما، ويجعلها الله تبارك وتعالى موزونة ولها ثقل في الميزان، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه. فقوله قول مصنف: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني لو كان هذا الحمد والثناء على الله جسما ومادة لملأ ما بين السماء والأرض، وملأ ما شاء الله من شيء بعد، يعني كالكرسي والعرش. قال: ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد، يعني يقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقط. هنا قال المصنف فقط، والدليل ظاهره أنه يفعل مثل ما يفعل الإمام بأن يقول: لك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأن الدليل لم يخص بذلك الإمام فقط. قال: ثم يخر مكبرا ساجدا. يخر معناه يهوي مكبرا، ومعنى ذلك أنه يكبر في السجود، يعني يكبر في انحطاطه إلى السجود، وهذه هي المواضع التي يكبر فيها بعد تكبيرة الإحرام، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام التي هي ركن، ثم يكبر للركوع، ثم يكبر للسجود، ثم يكبر إذا رفع من السجود، ثم يكبر إذا رفع، يعني يكبر إذا رفع من السجود لما بين السجدتين، ويكبر ما بعد السجدتين للسجدة الثانية، ثم يكبر إذا رفع. هذه هي المواضع التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل رفع وكل خفض. يخر مكبرا يعني يهوي مكبرا ساجدا يعني على وجهه. قال: على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أو سبعة أعضاء. السبعة الأعضاء هي الجبهة مع الأنف، فإنها عضو واحد، الجبهة مع الأنف، فيسجد على هذا العضو الكريم، وأكرم شيء في الإنسان هو وجهه، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب الوجه، نهى عليه الصلاة والسلام أن يضرب أحد الوجه، فنهى ذلك أشد النهي، نهى عن ذلك أشد النهي. قال يسجد على سبعة أعضاء، قال رجليه، الوجه، الجبهة، مع الأنف، هذا أحد الأعضاء التي يسجد عليها وهو أكرمها عند الله عز وجل. قال ورجليه، يعني الرجل اليمنى والرجل اليسرى، ويسجد على بطون القدمين والأصابع. يسن له أنه يمكن بطون القدمين والأصابع من السجود، يعني لا يسجد على رؤوس الأصابع، لا يسجد على رؤوس الأصابع، بل يسجد على بطون القدمين حتى تأخذ هذه الأعضاء حظها من عبادة الرب تبارك وتعالى. وفي الحديث إن النار إذا دخل من كان يصلي النار، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن من هذه الأمة من يدخل النار وهو كان يصلي ويصوم لذنوب أحاطت به تجرأ فيها على الرب تبارك وتعالى، فتأكل منه النار كل شيء إلا موضع السجود، مواضع السجود فإن الله حرمها على النار. فيعرف هؤلاء بمواضع السجود بأنها لم تؤكل وقد حرمها الله على النار، فيؤكل منه كل شيء من جسده إلا مواضع السجود فإن الله حرم ذلك على النار. فيعرف هذا أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج من النار إذا تهذب وتنقى وعذب في النار بقدر ذنبه، يخرج من النار بشفاعة الشافعين ونعوذ بالله من النار. فإذا سجد ينبغي له أنه يعطي هذه الأعضاء حظها من السجود، فيسجد على بطون رجليه، يعني على بطون القدمين والأصابع. وأما إذا سجد على رؤوس الأصابع أو حرف رجله وسجد على حرفها مثلا، فإنه لم يعطي هذا العضو حقه من السجود. قال ثم ركبتيه، يعني يسجد على الركبتين، وهذه ثم ركبتيه ثم يديه، وهذه ستة أعضاء مع الوجه الذي هو مع الجبهة والأنف، هذه سبعة أعضاء. فابن عباس جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. قال ولو مع حائل، يعني لو سجد مع حائل يحول بينه وبين الأرض كالفراش مثلا أو شيء طاهر، فإن ذلك سجود صحيح وسجود جائز. وقد كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسجدون على ثيابهم في شدة الحر، يسجدون على الثياب في شدة الحر، فذلك يدل على الجواز. قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء السجود، يعني فإنه لا يجوز له أن يسجد على يده مثلا، لا يجوز له أن يسجد على يده مثلا، فإنه لو سجد على يده فإنه لم يكن ساجدا، لأن لم يكن ساجدا على هذا الحائل، لأن هذا الحائل من أعضاء، لا يجوز له أن يسجد على هذا الحائل لأن هذا الحائل من أعضاء السجود. فلو سجد على يده فهو ساجد لكنه مع حائل من أعضاء السجود، فإذا كان هذا الحائل من غير أعضاء السجود مثل الفرش ومثل أي شيء طاهر يحول بينك وبين الأرض فذلك جائز وسجود، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما ما يفعله الروافض من أنه يشترط أنه يسجد على تراب أو يسجد مثلا على بلاط أو يسجد مثلا على شيء من نبات الأرض، فإن ذلك من البدع التي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ولا اشترط ذلك للسجود. قال: ويجافي عضديه، ويجافي عضديه عن جنبيه. العضد هو ما بعد الساعد، العضد هو ما بعد الساعد، يعني يجافي معناه يباعد العضدين، وهو العضو الذي يتصل بالكتف، هو العضد الذي العظم أو العضو الذي يتصل بالكتف. قال: يجافي عضديه عن جنبيه، يعني يباعد العضدين عن الجنبين، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، جاء وصف سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي عضديه عن جنبيه. قال: وبطنه عن فخذيه، يعني يجافي بطنه عن الفخذين، يعني أنه لا يجعل الفخذين تحمل بطنه، بل يمتد امتدادا معروفا بدون مبالغة، ويسجد على الأرض حتى يكون بطنه بعيدا عن فخذيه. وأما لو سجد وجعل الفخذين حاملة للبطن فذلك خلاف ما جاء في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويفرق ركبتيه، يعني لا يضمهما، لا يضمهما، وذلك للتمكن من السجود، وليعطي كل عضو حقه في العبودية لرب العالمين، لأن هذه الصلاة عبودية، فإذا تحرك كل عضو من الأعضاء، أعضاء البدن، وأخذ حقه من هذا التمكن من عبادة الله وتعظيمه والخشوع له، كان ذلك عبادة تامة كاملة. فهذه الحركة التي يفعلها المصلي في الصلاة هي عبادة لله تبارك وتعالى، مجرد هذه الحركة عبادة، لأنه ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح مسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل الجسد يصبح عليه صدقة لله تبارك وتعالى، فإذا قام بهذه الصدقة فقد أدى شكر بدنه، يعني يصبح على كل سلامة من ابن آدم كل يوم يصبح عليه صدقة، يعني أنه لا بد أن يزكي هذا البدن، يعني يستحب له أن يزكي هذا البدن بإخراج صدقة عن كل عضو وكل مفصل من مفاصل جسده. ومفاصل الجسد ذكر أهل الطب بأنها 360 مفصلا، وجاء في صحيح مسلم أنه قالوا: يجزئ من ذلك ركعة الضحى، يجزئ من ذلك عن ذلك ركعة الضحى، فإذا توضأ وصلى لله تبارك وتعالى ركعتين في صلاة الضحى فقد أدى شكر بدنه ذلك اليوم، يعني قد شكر الله تبارك وتعالى على نعمة البدن، وشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الأعضاء التي من الله بها عليه. فلو كانت هذه الأعضاء لو كان فيها عاهة أو آفة من الآفات، هل يستطيع الإنسان أن يصلحها أو أن يتمتع بها أو أن ينتفع بها؟ لو كان هناك عضو من الأعضاء فيه عاهة أو آفة لا يتمكن به أن ينتفع به ولا أن يصلحه، فإنه ليس في مقدوره أن يصلح ذلك العضو الذي به عاهة وآفة. فإذا شكر الله تبارك وتعالى على سلامة الأعضاء وعلى صحة البدن وعلى العافية كان ذلك زكاة لبدنه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على ابن آدم، يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، معنى ذلك أنه أن هذا البدن وأعضاءه أن زكاته هو بأداء صدقة عن كل مفصل وعضو، شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة هذه الأعضاء
وعلى الانتفاع بها والمعافاة فيها. ولا شك ان هذا لا يستطاع انه يخرج كل يوم 360 صدقة، هذا لا يقدر عليه المسلم ان يفعله كل يوم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجزئ من ذلك ركعة الضحى، والحكمة في ذلك انه اذا صلى الركعتين تحرك كل عضو في جسده، لا يبقى هناك عضو من الاعضاء الا ويتحرك ويأخذ حظه من هذه العبادة. ولذلك فان وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه واعتداله وركوعه وسجوده كل ذلك فيه التمكن من ان يأخذ العضو حظه من هذه العبادة وان يتحرك في هذه العبادة الصلاة الحركة الطبيعية التامة. فهذه الحركة الطبيعية التامة وهو انه مثلا هنا قال يفرق بين ركبتيه يعني لا يضمهما، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي ايضا بطنه عن فخذيه، كل ذلك لاجل ان تتمكن الاعضاء هذه من السجود وان يتمكن البدن من ان يؤدي هذه العبادة وان تتحرك الاعضاء طاعة لله تبارك وتعالى. فهذا شكر لرب العالمين بالفعل على نعمه المتظاهرة العظيمة الكثيرة التي أنعم بها على ابن آدم. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وإذا زاد على الركعتين فذلك خير كثير. ففي الحديث عن الرب تبارك وتعالى يا ابن آدم صلي لي أربعا أول النهار أكفك آخرة، وفسروا ذلك بأن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، والصحيح من ذلك أنها غير صلاة الفجر بل هي الركعات التي تكون في الضحى. فإن سنة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان أو 12 ركعة، فإذا صلى من الضحى 4 ركعات فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ما أهمه في آخر يومه. يا ابن آدم صل لي 4 أول النهار أكفك آخره، يعني إذا صلى المسلم 4 ركعات في أول يومه كفاه الله عز وجل ما بقي من آخر اليوم. وذلك أنه ييسر له أمره ويسهله بفضل هذه الركعات وبفضل هذه السنة ركعات الضحى 4 او 6 والثمان. قال ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى، لما نزل قول الرب تبارك وتعالى سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وهذا للإعلام بأن الرب تبارك وتعالى منزه عن السفل، منزه تبارك وتعالى عن السفل، وأنه يوصف بأنه العلي الأعلى، فهو العلي تبارك وتعالى والأعلى، الأعلى بذاته. قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، والعلي بصفاته عز وجل. وقد جمع الذهبي رحمه الله تعالى وهو إمام من أئمة المسلمين، جمع في كتابه العلو له، جمع فيه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع ومن أقوال الصحابة والتابعين في علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. فهذا هو العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وهو القاهر فوق عباده، فهو مستو على عرشه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله، لا نكيف ذلك ولا نمثله. ومعنى استواءه على عرشه علوه وارتفاعه عز وجل بلا كيف، وهو غير محتاج إلى العرش، وغير محتاج إلى مخلوق. ومن البلايا العظيمة أن أعداء الإسلام جاءوا إلى كل مسألة وكل حكم وكل ركن من أركان الإسلام وكل أمر من عقيدته فصوبوا إلى ذلك الأمر وإلى ذلك تلك العقيدة الصحيحة سهامهم، وتكلموا في ذلك بالباطل وقذفوا في ذلك بالوساوس وغيروا بذلك فطرة كثير من الناس، حتى إن هذا الاستواء الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون كما قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، جاء المعتزلة والجهمية فقالوا إن معنى استوى على العرش معناه استولى على العرش، فخالفوا بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخالفوا بذلك التابعين وغيروا فطرة الناس، حتى إن الفطرة لا يستطيع أحد أن ينكرها، فإن أي إنسان عرف هذه المقالة أو لم يعرف هذه المقالة أو اعتقد مقالة الجهمية أو لم يعتقدها إذا سأل الرب تبارك وتعالى وكان في دعائه مضطرا فإنه يرفع يديه إلى السماء لعلمه بفطرته أن الرب تبارك وتعالى أنه هو العالي وأنه هو الأعلى وأنه فوق كل شيء سبحانه وبحمده، ولا يلتفت إلى ما لقنه الجهمية الملاحدة ولقنه الذين اتبعوا خطوات الشيطان، لا يلتفت إلى أقوالهم لأن فطرته قد غرز الله فيها وأودع فيها أنه يعرف أن ربه تبارك وتعالى جهة العلو وأنه فوق عرشه عز وجل لا إله غيره، استوى على عرشه من غير احتياج إلى العرش ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا مما يدل على معنى هذا الذكر العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فهو المنزه عن التسفل والمنزه تبارك وتعالى عن أن يحل في أحد من خلقه، وأنه عز وجل مستو على عرشه فوق عباده لا إله إلا هو سبحانه وبحمده. فهذا معتقد أهل السنة، معتقد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعتقد التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى في أحد دروسه في هذا المسجد النبوي المبارك سأله أحد المبتدعة فقال له ما معنى قول الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى أطرق برأسه حتى علته الرحضاء، يعني حتى تصبب منه العرق، فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول والإيمان به واجب، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج من الحلقة. فمعنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم أي معلوم في اللغة، فإن معنى استوى على العرش أي كما قال البخاري في صحيحه استوى على وارتفع، وذكر ذلك عن مجاهد، على وارتفع ذكر ذلك عن مجاهد الذي هو إمام المفسرين من التابعين. ففسر البخاري رحمه الله تعالى معنى استوى بمعنى على ومعنى ارتفع، فهذا معنى استوى يعني أنه معروف في اللغة. قال والكيف مجهول، كيفية استواء الله على عرشه مجهول لنا، لأننا لا نحيط بالله علما، لا نحيط بالله علما، فنعلم صفاته ولا نحيط بها علما، كما نعلم سمعه وبصره وإرادته وقدرته ولا نحيط بذلك علما، والاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني يجب الإيمان بذلك. ولا شك أن هذا السائل كان مبتدعا، لأن هذه المقالة في ذلك الزمان وهي مقالة الجهمية الملاحدة فشت في ذلك الوقت، وصار وفجعت الناس واصطدمت بفطرتهم وبما كان مقررا عندهم من عقيدة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين، فيفسرون استوى على العرش بمعنى استولاء، وهذا هو تفسير الجهمية الملاحدة الذين أرادوا أن يغيروا فطرة الإسلام وعقيدة الإسلام، عافانا الله وإياكم والمسلمين من ذلك. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، وإذا دعا فهو أيضا أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. قال: ثم يرفع، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.